أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 60 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان صفة عامة، ومع الوصية 6: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صفة خاصة، ومع نماذج من صبر الأنبياء والمرسلين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بصفة أخرى. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور تخصص وتعمم. ولا يزال الحديث متصلا بالصبر على ما فيه من عموم وخصوص، وقد قال ربنا جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يلفت انتباهك باب أبي بد من أوائل منازل القرآن وآيات الصبر تترى، يعني مثلا من بعد السطر الأول من سورة العلق أول وحي، في الوحي الثاني صدر سورة المزمل مثلا، وفيها فاصبر صبرا جميلا. فيما نزل بعدها مباشرة صدر سورة المدثر: ولربك فاصبر. سبحان الله، الدعوة محتاجة إلى صبر. كذلك لما قال الله له وقال له: قم فأنذر. من أنذر يا رب؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، وبدأ بالأسرة، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، حتى في محيط الأسرة واصطبر عليها. وهنا قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فصبر أولي العزم من الرسل مثال يحتذى به، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لقد صبر أولو العزم من الرسل على مشاق الدعوة إلى الله، فأبلوا في ذلك بلاء حسنا. صبر نوح عليه السلام حين قضى ألف سنة إلا خمسين عاما كعمر الدعوة. هذه كلها في الدعوة، في قوله تعالى فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. قال العلماء هذه فترة الدعوة، ما قبلها قبل النبوة لم يحسب، وما بعد الطوفان ليس محسوبا. وصبر إبراهيم عليه السلام على كل ما نزل به، وأكثر سورة حين جمع له الحطب الكثير وأوقدت فيه النار العظيمة وألقي فيها وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت النار بردا وسلاما عليه بصدور الأمر الإلهي، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما. النار أدت دورا خفيفا، حرقت الحبال الموثق بها إبراهيم وفق، ثم ارتفعت عنها خاصية الإحراق، وظل إبراهيم داخل النار قدر ما شاء الله له، وهو في داخل النار لا يرى جوا أفضل من هذا، تكييف رباني، حتى لما سئل أفضل أيام حياتك التي قضيتها قال التي كانت في النار. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرادها بردا وسلاما. لما يبقى مثلا شغل التكييف وتضبط الأحوال، هو كانت الحكاية كده، سبحان الله العظيم. وموسى عليه السلام كم لقي من بني إسرائيل، وكم صبر على أذى فرعون وجبروته وطغيانه، ثم على صبر قومه، حتى إن نبي الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتد به الإيذاء يقول رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، أوذي بأكثر من هذا فصبر. وسيدنا عيسى عليه السلام صبر على تكذيب بني إسرائيل له وعلى رفض دعوته، وصبر على كيدهم ومكرهم حتى أرادوا أن يقتلوه وأن يصلبوه، إلا أن الله سبحانه وتعالى نجاه من شرهم. فهؤلاء أولو العزم من الرسل قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك الآية قالت فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم روايتان تقول أربعة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم الخامس إمامهم محمد عليه الصلاة والسلام هو الإمام. أو تقول أولو العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين. وهم المذكورون في مثل قوله تعالى إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء أعظم الرسل على الإطلاق. قضية التفاضل موجودة في كل مخلوقات الله، فأفضل المخلوقات الأرضية البشر، وأفضل البشر الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم، وإمام أولي العزم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي كتاب الله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وكذا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات، فأعلاهم درجة سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. فكانت هذه الإشارة عن أولي العزم من الرسل الذين سبقوا نبينا عليه الصلاة والسلام. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما أكثر ما لاقاه في سبيل نشر هذا الدين، فصبر صبرا جميلا صلوات ربي وسلامه عليه. ففي قول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قال السعدي رحمه الله أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له، وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين الذين هم سادات الخلق أولي العزم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم، فهم أحق الخلق بالأسوة بهم واقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم. ومما يضرب به المثل في الصبر أيوب عليه السلام، إذا ذكر الصبر ذكر أيوب عليه السلام، وإذا ذكر أيوب ذكر الصبر. فأيوب عليه السلام يضرب به المثل في الصبر، حيث بلغ غاية في الصبر. قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وفي الآية تلخيص لقصة أيوب أو صبره، حيث يذكر الله تبارك وتعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده. أيوب لم يبتلى بشيء واحد، ابتلي في ماله ففقده كله، وابتلي في أولاده ففقدهم جميعا، وابتلي في جسده فبلغ منه المرض كل مبلغ. لقد كان لأيوب عليه السلام من الدواء والأنعام والحرث الشيء الكثير، وكان له من الأولاد العدد الكثير، وكانت له منازل مرضية، فابتلي في ذلك كله وذهب كل ذلك عن آخره. ثم ابتلي في جسده، يقال بمرض الجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله عز وجل، حتى عافه الجليس وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته التي كانت تقوم على أمره. ولكن نحذر هنا من إسرائيليات في قصة سيدنا أيوب الملخصة جدا مختصرة جدا في القرآن. جل المفسرين في قصص الأنبياء والمرسلين يأتون ببقية القصة من الإسرائيليات، وكأن بين اليهود والأنبياء ثأر قديم، ما يذكرون الأنبياء إلا بكل من قطع. ولذلك في قصة سيدنا أيوب ذكروا مبالغات في مرضه قد عصم الله منها الأنبياء. النبي من الأنبياء يمرض، نعم، يبتلى في جسده في ماله في ولده، نعم، لكن تصل المسألة إلى حد المبالغات، وإنه ألقي على مزبلة من مزابل بني إسرائيل، ده تنقيص لسيدنا أيوب، كما أن هناك من النقائص التي نسبوها لبقية الأنبياء ما لا يخفى لمن قرأ التوراة، التوراة فضلا عن التلمود. فما اشتهر عن سيدنا أيوب في حكايات مرضه هذا مأخوذ من الإسرائيليات ولا تصدق. لما يكون في حاجة لا تتنافى مع القرآن يبقى حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، إنما شيء يتعارض مع الثوابت ومع تكريم الله عز وجل الأنبياء والرسل، وإنه من صفات الأنبياء ومؤهلاتهم كمال الخلقة مع كمال الخلق، كمال الخلقة مع كمال الخلق. لما تصل المسألة إنه يقال ألقي على مزبلة من مذابل بني إسرائيل والدود داخل في جسمه وخارج واللي يجي يخرج واللي يدخل وكلام، لا، وتلاقي حكاية قصة بيعملوها في التلفزيون زمان كان اسمها أيوب ونحس. فأنا بقول لهم أنتوا بتكلموا في ده قصة أيوب ونحس، وحتى نسبوا هذا لسيدنا أيوب وقالوا أن مراته هي نحسة، ونحسة دي ما لقيتش حد يأكلها وراحت باعت شعرها، ولما هي باعت شعرها وحطت تحجيبة قدام زوجها فين اخلع حجابك انت مش انا زوجك، والأول لما لها قطت شعرها وباعته فراح حلف انه يضربها 100 جلدة، وده اللي نزل في القرآن ايه انه ربنا قال له لا هات عرجون في 100 كمروخ واضربها ضربة واحدة ولا تحنف. يعني لو قلنا الآية هناك وأيوب إذ نادى رب، لا دي آية الأنبياء، آية صال رب أني مسني الشيطان وبنصبي وعذاب اركض برجلك هذا مختصر بارد وشراب، اركض برجلك هذا مختصر بارد وشراب وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى أولي الألباب وخذ بيدك ضغثا، هي دي محل الشاهد، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول. والضغط يعني عرجونة ناشفة وفيها من شمروخ ويبقى كده. المهم يدخلوا المواضيع في بعضها، وإنه قال يعني عشان هي بعد شعرها وهو حلف يضربها. أيوة ربنا سبحانه وتعالى ذكر حكاية وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف، لكن مش في قصة إن بعد شعرها والكلام ده. لكن الناس يعني يغرمون بالعجائب، وقصة مختصرة زي قصة سيدنا أيوب في القرآن طبعا عشان المفسر يتكلم فيها فيجيب إسرائيلية. هات يا عم إسرائيليات لا تتعارض مع القرآن، ما حدش يقول لك لا، إنما تبقى في مبالغات وإذاء لنبي من أنبياء الله بصورة إنه ألقي على مزبلة من مزابل بني إسرائيل، هذا التنقيص الذي هو دأب اليهود مع أنبياء الله ورسله. لكن ابتلي عليه السلام ابتلاء شديدا وطويلا، لسنة ولا 10، 18 سنة وهو في هذا الابتلاء فقدان المال والأولاد والصحة. حتى قال الناس وقد أذنب أيوب ذنبا يعني عظيما لدرجة أنه يكون في مثل هذا الابتلاء، فهنا تأذى لمثل هذا الكلام وكذا، فالله سبحانه وتعالى كشف عنه الضر وجعله يغتسل بالماء، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وعادت إليه صحته. ثم وهبه الله مالا وأولادا ضعف ما كان معه، ضعف ما كان معه، لذلك فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ودي نتيجة الصبر، صبره 18 سنة، هو لذلك يا عم ده صبر أيوب. فهذا مثال عن نبي عظيم من الأنبياء. وعود على بدء إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ابتلي أيضا، ابتلي بماذا؟ بذبح ولده، ابتلي بذبح ولده وبيده ويمتثل أمر الله تعالى، وعن طريق رؤيا منامية، لكن رؤى الأنبياء حق. فرأى نبي الله إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي، فأخبر ابنه بذلك. كان في مطلع شبابي لما بلغ معه السعي أو بلد خير ويجي، فأخبر ابنه بذلك وعرض عليه الأمر كما حكاه الله عز وجل في سورة الصفات. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر من غير تردد. سبحان الله العظيم. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الاثنين، استسلم لأمر الله وامتثل وانقاد وتله للجبين وهات بالسكين والابن يقول لأبيه يا أبتي حاول ألا تنظر إلي وأنت تذبحني حتى لا تأخذك العاطفة فتخالف أمر ربك، وأنا لا أنظر إليك أعطيك مثلا قفاي كذا. هذه تفصيلات مثلا لما تيجي بالإسرائيل نحكيها، ولكن السكين لا تذبح، مع أنه سيدنا إبراهيم حد شفرة السكين، حد الشفرة جيدا، ولكن لا تذبح لأنه خلاص الأمر من فوق. الامتثال تم، الامتحان نجح فيه سيدنا إبراهيم. سيدنا إسماعيل قضية إن أنت امتثلت الأمر، إنما التنفيذ ده مرحلة تكميلية، إنما هو امتثل خلاص.
الأم كان لها دور في الرجم الإبليس كان يثنيها.
نعم. فامتثل فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فانظر سبحان الله يعني لصبر الأب الذي يضحي بابنه والابن الذي يعين أباه على ذلك، افعل ما تؤمر يا أبا تفعل ما تؤمر، انظر ما أمرك الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر، وقرن ذلك بالمشيئة، لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى. فلما أسلم أي إبراهيم وابنه إسماعيل جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاده كثالا لأمر ربه خوفا من عقابه، والابن قد وطن نفسه على الصبر وهانت عليه في طاعة ربه ورضا والده، وتله للجبين أي تل إبراهيم إسماعيل على جبينه ليطجعه فيذبحه، وقد انكب لوجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه فترق عاطفته أو يرق قلبه. وناديناه في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطنت نفسك على ذلك وفعلت كل سبب، ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فذلك الذي بلغ في الصبر مبلغا عظيما، وهذه نماذج على سبيل المثال للحفظ متنوعة من صبره صلى الله عليه وآله وسلم. لقد صبر صلوات ربي وسلامه عليه على المشركين في مكة 13 عاما، فضلا عما كان بعد في المدينة. صبر على المشركين حينما آذوه ورموه بالكذب والكهانة والكهانة والسحر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة ابن أبي معيط بسلى جزور، سلى الجزور كرشة الجمل، فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، اللي هو يعني السلى الجزور المشيمة ممتلئة بالدم والنجاسة، فقذفه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرفع رأسه. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فأخذته من فوق ظهره ودعت على من صنع ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. صلى الله على سيدنا محمد. والرواية الثانية اللي فيها: بل استأن عليه، تأن عليه، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. وكانت هذه بعد حادثة الطائف، دي بعدها مباشرة في طريق الرجعة، يعني يشوف النبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف وعرض نفسه على القبائل هناك قبيلة قبيلة وزعماء القبائل، وفي الأخير يسلطوا عليه السفهاء والصبيان سبا وشتما وضربا بالحجار حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، فتوارى منهم بحائط، طلع لشيبة وعتبة ابن ربيعة، واللي جات معها قصة ايه؟ قصة الشاب عداد. المهم النبي عليه الصلاة والسلام استلقى ووقع على الأرض مما هو فيه، وطبعا شيبة وعتبة ابن ربيعة عارفينه، فجت لهم النخوة العربية قالوا لعداد: خد قطف عنب وديه لهذا الضيف اللي نزل على طرف الحائط او البستان. وراح اداله القطف العنب، فقال: بسم الله عليه الصلاه والسلام، عداد هذا شيء لا يعرفه اهل هذه البلاد، بسم الله. قال له: انت من اين؟ قال له: من نينوى. قال له: بلد اخي موسى، بلد نبي الله يونس، يونس بن متى. قال: ما يدريك يونس بن متى. قال: أخي هو نبي وأنا نبي، وانكب عليه يقبله من يديه ورجليه ورأسه، لغاية لما هم بعدين شايفين المنظر محمد أفسد عليك إيه غلامك. فسبحان الله العظيم. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام في رجوعه يمتحن هذا الامتحان وفي شدة وكرب، ولكن يثمر ويدعو لهم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ويطلب من سيدنا جبريل ومن ملك الجبال: لا، انتظر عليه، استأني عليه، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا. ومما حدث له عليه الصلاة والسلام فيما رواه عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط وهو من الكفار فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. ودي اللي جاء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأذاع عنه عقبة والناس ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام وضربوا أبا بكر ضربا شديدا اختفت معه معالم وجهه رضي الله عنه وأرضاه. وصبره صلى الله عليه وسلم على أذى المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، يعني الإكاف والقطيفة حاجة كده زي اللي احنا عارفينها نسميها البردعة، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث ابن الخزرج، أو في بني الحارث من بني الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس من المسلمين عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني ممكن الحمارة لما تمشي في أرض سبخة تعمل غبار، فخمر عبد الله ابن أبي أنفه، جاب الشال اللي معاه وعطه على أنفه، ثم قال لا تغبروا علينا. في رواية قرأت قال له لا تغبروا علي ابن أبي كبشة، يا ابن أبي كبشة، ينسبه إلى أبيه في الرضاعة زوج حليمة السعدية، كان يعرف بابن أبي كبشة. فلا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف ونزل من على دابته، ثم فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي أيها المرء، أيها المرء، يريد النبي عليه الصلاة والسلام، شوف يقول له إيه، زي لما تيجي تقول لحد كده إيه، أنت يا بني آدم شخص أنت، أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بل اغشنا في مجالسنا، اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك يا رسول الله. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، يعني أصبحت عملية شتيمة وبعدين خلاص دخلنا على مرحلة القتال. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة الذي يريد أن يعوده، فقال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يكنيه عليه الصلاة والسلام، يريد عبد الله بن أبي، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد أبي بن، يريد عبد الله بن أبي، لقد قال كذا وكذا. فقال سعد رضي الله عنه اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة يعني المنطقة أن يتوجوه، ف فيعصبوه بالعصابة، يجعلوا له تاج الملك. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق، يعني زالت عنه زال عنه الملك والزعامة بسبب أن أنت ربنا نصرك وأتى بك إلى المدينة وتبعك من تبعك من الأنصار. فلذلك فعل ما رأيت. قال فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن صبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صبرا على الدعوة فقط ولا على أذى المشركين أو المنافقين فحسب، لقد أخذ صورا متعددة حتى إنك لا تكاد تجد لونا من البلاء إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام فيه النصيب الأوفر. فهو القائل أشد الناس بلاء للأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من صبره أو من صور الصبر صبره على مشاق الحياة وشدتها، مع أنه لو أراد الدنيا أن تكون تحت قدميه لكان، لكن هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، يسألها ابن أختها ابن أسماء عروة بن الزبير عن طعامها وشرابها، فتقول ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ثلاثة أهلة في شهرين، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، مجموعهم في شهرين، وما يوقد في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام نار، يعني ما حصلش ولا مرة حد طبخ. فقلت ما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان، الأسودان، التمر والماء، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه، يعني المنائح الشاه الحلوب، وبعدين لما يحلبوا يروحوا ياخذوا شوية حليب للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يشرب أو كان يعطي زوجاته عليه الصلاة والسلام ثم يشرب، وهو الذي قال ساقي القوم آخرهم عليه الصلاة والسلام. وها هو صلى الله عليه وسلم يقول لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون ما بين يوم وليلة وما لي طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلا. هيكون إيه يعني؟ حاجة كده لا تكاد تذكر، إلا شيء يواريه إبط بلا، يلاقيله كسرة، يلاقيله حاجة خفيفة. سبحان الله العظيم. شفنا تسألنا يومئذ عن النعيم. صبره صلى الله عليه وسلم على فقد الأولاد والأحباب، فمن أحبابه توفيت زوجه خديجة رضي الله عنها وهي أحب نسائه إليه، عائشة بعد كده، لكن في حياة خديجة لم تكن. ولما قلت له أبدلك الله خيرا، قال لا أبدا والله ما أبدل إلا خيرا. ولكن لما تقول من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. من الرجال؟ قال أبوها. ده في زمن عائشة. لكن خديجة ظن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر خديجة ويضرب المثل بحب النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة، حتى إنه لما تيجي أخت خديجة هالة، اللهم هالة أخت خديجة، ويبسط لها ثوبه وما سبحان الله. ولا صديقات خديجة، صديقات خديجة، واعطوا صديقات خديجة. وغارت أم المؤمنين عائشة منها بعد موتها، ولم ترى. وتوفي عمه أبو طالب، وكان يحب عمه، ولذلك ربنا قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
وحكم ربنا طبعا.
وتوفي أولاد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم في حياته عدا فاطمة، يعني الذكور والإناث، إبراهيم، القاسم، عبد الله، ولقب بالطيب وقيل الطيب غيره، وزينب ورقية وأم كلثوم، ولم تبق إلا فاطمة اللي أسر النبي عليه الصلاة والسلام في أذنها وقال لها كلمة بكت منها، إني ميت من مرض هذا، فبكت، وكلمة قال أنت أول أهلي لحوقا بي، فضحكت. هذا اللي ثابت بالنسبة للسيدة فاطمة، أنها الوحيدة اللي عاشت 6 أشهر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني هو في ميزان،
يعني هو يربط في ميزان سيدة فاطمة، صبت سيدة فاطمة على أبيها. نعم نعم. وقتل عم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة في غزوة أحد، فكل هذا يعني نماذج من الابتلاء. ولم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصبر، فصلوات ربي وسلامه عليه. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. نماذج من صبر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصبرون في مختلف الأمور وضروبها، فقد علمهم الصبر من أجل هذا الدين والتضحية في سبيله. والصحابة رضي الله عنهم لهم مواقف كثيرة جدا لا يستطيع أحد أن يحصرها، لأنهم رضي الله عنهم باعوا أنفسهم وأموالهم وحياتهم لله تعالى ابتغاء مرضاته وخوفا من عقابه، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة. ومن نماذج صبرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، من أوائل ما وقع للصحابة، ما وقع لآل ياسر، عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، من أوائل من عذبوا في سبيل هذه الدعوة. وكان الأمر بالصبر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم وهم يعذبون، يثبتهم بمثل قوله صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وشد التعذيب بياسر وسمية وهما كبيران في السن فلم يحتملا، وخر شهيدين في الإسلام، أول الشهداء، وكان أبو جهل يشرف على تعذيبهم بنفسه، وكان يؤذي سمية بكلام، كأن قال لها ما أسلمت إلا من أجل الرجال، يعني ده اللي انت بتعمليه جهاد النكاح، حد فاكر جهاد النكاح؟
اي ربنا ابتلاهم
سبحان الله نفس الكلمات.
فإذا بها لم تحتمل هذا وبصقت في وجهه هو من هو انه ابو الحكم، فضربها بحربته في موضع عفتها لتصبح اول شهيده في الاسلام. اشتد التعذيب على ياسر لم يحتمل فخر شهيدا، لكن عمار كان شابا وكان جلدا فاحتمل كثير من العذاب، لكنهم لم يتركوه حتى قالوا له لا بد أن تسب محمدا ونتركك، وأخذ بالرخصة وراح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له فعلوا وفعلوا. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد، وفيه نزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لقد عذبهم المشركون بسبب إيمانهم فصمدوا. ومن بعدهم كان بلال رضي الله عنه كان يعذب فيصبر. قد عذب بلالا، لقد عذب بلالا عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. هذا بلال بن رباح يعذب من أجل إيمانه، فكان أمية بن خلف سيده وعبد عنده يخرجه إذا حميت الظهيرة، وما أدراك ما الظهيرة في بطحاء مكة، يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة. ولم يكتفي بهذا بل يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد، وبلال لا يزيد عن قوله أحد 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 أحد، وهو يقول كده وهم يعني يغتاظون جدا ويستدون عليه بالتعذيب. غير لما جاء سيدنا أبو بكر وقال لهم بيعوني هذا العبد واشتراه رضي الله عنه وأرضاه واعتقه، حتى قال سيدنا عمر لقد أعتق سيدنا سيدنا، أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلالا رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن مسعود أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد. فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهما الله بقومهما، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان عليه على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. ومن أمثلة الصبر في الصحابة رضي الله عنهم قصة أم سليم رضي الله عنها ومدى الصبر عند فقد ولدها. وهذه أم سليم تصبر على موت فلذة كبدها بطريقة عجيبة، فيما رواه أنس رضي الله عنه يقول إن أبا طلحة كان له ابن يكنى أبا عمير، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعبه عليه الصلاة والسلام. قال فمرض وأبو طلحة غائب في بعض حيطانه بساتينه فهلك الصبي، فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوبا، غطته بثوب، وقالت لا يكون أحد يخبر أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره. فجاء أبو طلحة كالا يعني من العمل وهو صائم، فتطيبت له وتصنعت له يعني تزينت وجاءت بعشائه، فقال ما فعل أبو عمير؟ فقالت تعشى أولا يعني تعشى وقد فرغ من عشاه، فلما تعشى أصاب منها ما يصيب الرجل من أهله. ثم قالت يا أبا طلحة أرأيت أهل بيت أعار أهل بيت عارية فطلبها أصحابها أيردونها أو يحبسونها؟ قال بل يردونها عليه. قالت احتسب ابنك، احتسب أبا عمير فقد أخذ الله وديعته. قال فغضب لما فعلته وأنها لم تخبره من البداية وأنها تزينت له وهي الأم السكلة وكذا وكذا، حتى انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قالت أم سليم وما فعلت، فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فأصابتهم من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. نماذج من صبر السلف رحمهم الله تعالى، هذا عروة بن الزبير وصبره على الابتلاء حيث وقعت الأكلة في رجل عروة بن الزبير فصعدت في ساقه، فبعثوا إليه الوليد المرقد، فبعث إليه الوليد فحمل إليه ودعا الأطباء فقالوا ليس لك دواء إلا القطع، وقالوا له اشرب شيئا، اشرب المرقد شيئا يعني كالبنج أو شيء يسكره أو كذا، أي نعم. فقال عروة للطبيب امضي لشأنك، ما كنت أظن أن خلقا يشرب ما يزيل عقله حتى يعرف به، فرفض يأخذ أي شيء يزيل عقله، ووضع المنشار على ركبته اليسرى وهو في كامل وعيه، فما سمع له حس ولا أنين، فلما قطعوها أو قطعها الطبيب هذا جعل عروة يقول لئن أخذت لقد أبقيت، لئن أخذت لقد أبقيت. جاءت رواية قال لهم إذا أنا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي، في رواية موجودة بهذا، لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لقد عافيت، وما ترك جزءه من القرآن تلك الليلة. قال الوليد ما رأيت شيخا قط أكبر من هذا. ثم إنه أصيب بابنه محمد في ذلك السفر، ركضته بغلة في الصبر، فلم يسمع من عروة في ذلك كلمة، فلما كان بوادي القرى قال لقينا من سفرنا هذا نصبا، اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عافيت ولئن أخذت لقد أبقيت. كان هذا عن نماذج من صبر الأنبياء على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ثم هذه النماذج السريعة من صبر الصحابة ونموذج للتابعين، وبقي حديث عن صبر العلماء المتقدمين على رأسهم إمام أهل السنة إمامنا الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبجل رضي الله عنه ورحمه، ولا يزال الحديث موصولا عن الصبر وعن نماذج من الصبر. وهناك بعض الكلام عن الصبر أيضا لما يكتمل بعض، فنكمل إن شاء الله تعالى. احنا كنا متعودين ناخذ الدروس من السبت والثلاثاء عشان درس الاربعاء لفضيله الدكتور عثمان والسيره النبويه على صاحبها افضل الصلاه والسلام. راى ان يكون الدرس الخميس ان شاء الله، وبناء عليه دروسنا موصوله ومتصله، فناخذ الاربعاء مع الثلاثاء والايام الماضيه، والخميس يكون درس السيره. فغدا إن شاء الله على غير العادة وبنبهه يبقى الأربعاء امتدادا لأيام الأسبوع نكمل، عشان أنا حريص إن شاء الله أكمل سلسلة وصايا القرآن على لسان لقمان فيما تبقى من شهر شعبان قبل رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين والصابرين والراضين والشاكرين والذاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب، عجز الطبيب فداونا قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه ولا إله لنا غيرك فندعوه، ندعوك دعاء المساكين ونبتهل إليك ابتهال الذليل، ونرجوك رجاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته ودلت لك جبهته ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، اجعلها ساعة رحمة، اجعلها ساعة مغفرة، اجعلها ساعة استجابة، اجعلها ساعة نصرة لأهل الحق في أرضك يا رب العالمين. انصر إخواننا المجاهدين في مأرب، واحفظ إخواننا في إدلب، اللهم واحفظ المجاهدين في كل مكان، وأرنا في الرافضة عجائب قدرتك، أرنا في الشيعة ومن شايعهم عجائب قدرتك، وفي اليهود ومن هاودهم عجائب قدرتك، وفي النصارى ومن ناصرهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا في صهاينة العرب عجائب قدرتك، اللهم انتقم من الحكام الظالمين والكافرين المجرمين نصرة لدينك وأوليائك وشفاء لصدور قوم مؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.